صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لا ما بعد، سورة البلد، سورة البلد من السورة المكية، يقول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. العلماء تكلموا في لا أقسم بهذا البلد على عدة أقوال، منها ما قرأه بعض القراء وقرأوا الآية: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، يعني بترك المد من لا، لا أقسم يعني بتحقيق اللام وترك الألف الممدودة التي هي اللا النافية، فتقرأ بترك النفي لا أقسم، لا أقسم بدون الألف، فيكون المعنى المستفاد من تلك القراءة لا أقسم بهذا البلد أن الله عز وجل يقسم بالبلد الحرام، وهذا المعنى صحيح، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم كما سيأتينا بإذن الله عز وجل: وهذا البلد الأمين، فأقسم الله عز وجل بالبلد الأمين. لذا فقد قال فريق من العلماء الذين يقرؤون بإثبات الألف لا أقسم، فقراءة حفص ومن تبعه من القراء لا أقسم، قالوا أن لا صلة، وقد مر بنا أن الصلة عند كثير من المفسرين هي التي يعني بها اللغويون، يعنون بها الزائد، فالصلة يعني زائدة، ويكون المعنى أقسم بهذا البلد يعني إثبات القسم. وأشهد لذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة. وأشهد لذلك قول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس، يعني أقسم بالخنس، إلى غير ذلك، وقد مر بنا طرفا من ذلك عند تفسير تلك الآية الكريمة. وأشهد لذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم أهل الكتاب، فلا يعني زائدة، فأحيانا تأتي لا زائدة. وأشهد لذلك من لغة العرب قول القائل: تذكرت ليلى فاعطرتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع، والمعنى وكاد صميم القلب يتقطع، فلا يعني زائدة. فقوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، قال غير واحد من المفسرين: لا زائدة، يعني أقسم بهذا البلد. قال تعالى لا أقسم بهذا البلد، والمقصود بالبلد هي البلد الحرام مكة، حرسها الله عز وجل من كل مكروه وسوء، وإن كان القسم بها عظيما، لكن مما يدل على شدة ما فيها من عظمة وأنها تستحق القسم أكثر من ذلك مقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيها، قال تعالى: وأنت حل بهذا البلد، يعني حلال بهذا البلد. قال بعض المفسرين أن قول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني المعنى لا أقسم بهذا البلد حال كونك حالا بهذا البلد. وقيل حال كون المشركين يحلون دمك ويجعلون دمك حلالا، قال تعالى وأنت حل بهذا البلد. لكن ما رجحه جمهور المفسرين في تأويل تلك الآية الكريمة: وأنت حل يعني قد جعل البيت لك حلالا، جعل البيت لك حلالا، تفعل فيه ما تشاء من قتل وأسر ونحو ذلك. وهذا رأي جمهور المفسرين. قال ابن عباس: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: لم أكن أعلم ذلك حتى فتح مكة، لم يكن يعلم تأويل قول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد. وهذه الآية مع كونها مكية إلا أنها بشارة لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأن الله عز وجل سيمكن له دينه وسينصره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وسيمكنه من عقاب القوم حتى يظفر وينتصر عليهم. وقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالحزواء لما خرج من مكة إلى المدينة، ثم عاد رجع إلى مكة وقال: والله إنك لا أحب بلادي بلاد الله إلى الله، وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لم يلبس يسيرا إلا وعاد ظافرا منتصرا، قد مكن من عقاب القوم، قد مكن من عقاب القوم، فقتلوا من قتل. ومن جملة ما قتل منهم عبد الله بن خطل، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اقتلوه ولو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة. فقتلوه، قتلوا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وعفى عما شاء أن يعفو عنهم. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن. فأمن أقواما وقتل آخرين، فمكن الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من عقاب القوم. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. والبلد الحرام له شرف وله عظمة، كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل قد أحل لي مكة ساعة من نهار لم يحلها لأحد قبلي ولم يحلها لأحد بعدي، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد رخص لنبيه ولم يرخص لأحد. فهذه رخصة رخصها الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لم ترخص لغيره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وذلك فالبلد الحرام مكة جعل الله عز وجل فيها الحومة، فقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، شفاه الله. فنسأل الله العلي العظيم أن يشفيه، شفى الله شيخنا أبي إسحاق الأثري. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل إن إبراهيم خليل الرحمن قد حرم مكة وقد حرمت المدينة، ودعا أن يبارك الله عز وجل في مدها وصاعها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الحمة منها إلى الجحفة، فنقل بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. أنت حل يعني قائم بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. قال العلماء: ووالد يعني من يلد من الناس، وما ولد يعني العاقر الذي لا يلد. وقد قيل العكس: ووالد الذي لا ولد له، وما ولد الذي يلد. وأشهد صحة ذلك، يعني أن الوالد من يلد وما ولد الذي يعقل، يشهد لذلك ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم، قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمن رزقه الله عز وجل ولدا أو بنتا أو جمع الله عز وجل بينهما أو زاد الله عز وجل عليهما فذلك من رزق الله عز وجل. ومن شاء أن يمنعه الله عز وجل فجعله عقيما لا يلد جعله كذلك. يقسم الله عز وجل بذلك كل والد والذي لا يلد، وما باعتبار ذلك نافية. وقد قال غير واحد من المفسرين أن الموالد ووالد، الوالد وما ولد يعني ولده، فاختلفوا بالمراد بذلك أيضا على عدة أقوال. فيكون قالوا ووالد يعني آدم، وما ولد يعني ذريته. وقيل إن الله عز وجل عبر بالماء للدلالة على تعظيم الذرية، ووالد وما ولد، وبيان ما سيجعله الله عز وجل في خلق آدم من العظمة، وأن الله عز وجل جعل تحت سلطان بني آدم الدنيا جميعا يتصرف فيها كيف شاء. قال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لذلك وجه امتنان على بني آدم. قال تعالى مبينا فضله عز وجل بإعطائه سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران، قال تعالى: والله أعلم بما وضعت. قال تعالى: والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى كما بين الله عز وجل لنا في أوائل سورة آل عمران. قوله تعالى: والله أعلم بما وضعت، يعني بما وضعت، لكن قال ما للدلالة على عظم الذرية وما يكون فيها من وما يكون لها من شأن. فقال بعض المفسرين أن قوله سبحانه تعالى: ووالد وما ولد، التعبير بما في مقام من للدلالة على عظمة الذرية. قال تعالى: ووالد وما ولد. وقال غير واحد من المفسرين أن المقصود بالوالد هو إبراهيم خليل الرحمن، وما ولد هو إسماعيل، وقيل ما ولد، وقيل ووالد هو إبراهيم، وما ولد الأنبياء من نسله، وقيل ووالد يعني إبراهيم عليه السلام، وما ولد يعني نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فإن اختصصنا وجود ذلك بالصالحين من ذرية آدم فيكون وجه التعظيم من ذكر ما وتقديمها على من ظاهر. قال تعالى: ووالد وما ولد، لما أقسم الله عز وجل بالبيت الحرام ومن سكن فيه، وأقسم الله عز وجل بالوالد وولده من صالح البشر، إن كنا بعموم قول الله عز وجل والد وما ولد، ونقول أن ذلك اختص بالصالحين دون غيرهم حتى صح القسم بهم، أو يراد بذلك التعجب من خلق الله عز وجل وكونه عظيم. فأقسم الله عز وجل بالبيت العتيق وحلول أسف الأنبياء فيه وكل والد وما ولد. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا المقسم عليه أن خلق الإنسان في كبد. قال بعض المفسرين: كبد يعني في استواء واستقامة. لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني ان الله عز وجل خلق الانسان في استواء واستقامه، فيكون الايه على ذلك كقول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وتكون الايه كقول الله عز وجل كما مر بنا الذي خلقك فسواك فعدلك وعلى القراءه الثانيه فعدلك. هذا هو المعنى الاول الذي ذكره بعض المفسرين. اما الاكثرون فيقولون لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني في مشقه وتعب وشده، يعاني شدائد الدنيا ويكبد من الم وجوده في الدنيا من وقت مشيئه الله عز وجل وجوده في بطن امه الى خروجه الى الارض الى وجود هذه مرة ثانية حتى خروجه للبعث بين يدي الله عز وجل والحساب والجزاء، يراقي شدائد الدنيا وأكدارها وأقدارها ومن أهوال الآخرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد في الدنيا والآخرة. قال يا أحمد أين راحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. هذا هو أوان وراحة عند أول قدم في الجنة. قال تعالى قد خلقنا الإنسان في كبد، يتألم أثناء وجوده في بطن أمه فهو أضعف مما يكون، ثم يخرج بطن أمه فيحتاج إلى رضاع ولو ذهب لضاع، ثم يتألم من قطع الحبل على صورته، يتألم من قطعه، ثم قبل ذلك يستهل صارخا من بطن أمه والناس حوله يفرحون ويسرون على حد قول القائل ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا ليوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا حاله من ضعف إلى ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف وفي قراءة من ضعف وهي وجهان عند حفص. قال تعالى نعم بإذن الله إذا لم تكن متواترة نص على ذلك. الله الذي خلقكم من ضعف. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيعاني الإنسان حال صغره من الفطام الذي وقعه عليه أشد من اللطام، هكذا قال بعض المفسرين. لذلك يضرب العلماء المثل لذلك فيقولون من رقى لبكاء طفل لم يقدر على فطامه، من رقى لبكاء طفل لم يقدر على فطامه، فأمه تفطمه وتحجز عنه الطعام الذي نفسه تتعلق به مع كونه يجد ألما بذلك، وذلك حتى شب غلاما يافعا، ثم بعد ذلك يشب فيعاني من ألم التربية، يضربه أبواه. معاوية بن أبي سفيان أمه حال كونه صغيرا تضربه وتبالغ في ضربه ويعنفها الناس من أجل ذلك، فتقول لهم من قال لي أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، فصار أميرا للمسلمين. فيعاني الغلام من ألم التربية حتى يشب ويصبح يافعا. ثم بعد ذلك يصير رجلا وأحواله في الدنيا على اختلاف، طارة فقيرا وطارة غنيا، طارة آمنا وطارة خائفا، تتغير أحواله كما يقال على حد قول القائل فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نصر، حتى يقال عبد ربه سبحانه وتعالى. فلا يجد طعم راحة إلا بدخول الجنة. قال تعالى قد خلقنا الإنسان في كبد. وقيل في كبد مأخوذا من الكبد، الكبد إذا وجع وانتفخ وأصيب كبد الإنسان فإنه يتعب أشد التعب من أجل ذلك، فاستوعب منه المعنى الذي يدل على التعب. فإذا أصيب الإنسان بكبده وانتفخ فإنه يتعب أيما تعب. فكذلك حال الإنسان في الدنيا من تعب إلى تعب، على حد قول قائل لابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجرا بالنبل يومين. وقد قرأت في بعض التفاسير لظل محتجزا بالنبل، هكذا شكلوها بالنبل ياسين، وأظن هذا لا معنى له. وأن الصحيح هو المعنى الأول لابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجرا بالنبل يومين، يعني لا يتفكر عن إيذائي. قال تعالى قد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في شدة، كما قال القائل يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد، يعني في تعب ومشقة. فالكبد يعني المشقة والتعب. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهذا حال الإنسان. ينبغي أن يعلم كيفية وجوده في الحياة الدنيا، وأن الدنيا متقلبة لا تبقى على حال. قال تعالى إن الآخرة لهي الحيوان وقد مر بنا. قال تعالى أيحسب أن لا يقدر عليه أحد. قال بعض العلماء أيحسب يعني الكافر، فنزلت ذلك في رجل من قيس اسمه أبو الأشدين، وقيل أبو الأشد، واسمه كلدة أو كلدة الجمحي. كان ذلك رجل يقف على الأديم العقابي فيقول من استطاع منه أن ينزعه مني من تحت من أسفل قدمي فينزعه، فتقطع الأديم وهو على مكانه ثابتا لا يتزعزع. فقيل فقال الله عز وجل أيحسب أن لا يقضي عليه أحد، أيحسب ذلك الكافر بقوته وشدته وبأسه أن الله عز وجل لن يقضي عليه سبحانه وتعالى. وقد قوة الآية أيحسب بالفتح والكسر كما في قراءة الإمام ورش، وهما قراءتان ولغتان يحسب ويحسب في كل القرآن، يحسب ويحسب. على حد قول الإمام ابن مالك رحمة الله تعالى عليه في الصرف قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، يعني فعل مضارعها يفعل حسب يحسب، هذا هو الأصل، حسب يحسب. فيحسب يقول العلماء على القياس، ويحسب على الشذوذ. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، في المبني من فعل عفوا بالفتح، وجهان فيه، يعني يصير ذلك وجهين في بعض كلمات قد عداهما الإمام ابن مالك في نمية الأفعال. قال وجهان فيه من احسب مع وغير توحيدا عند استوليه بسويلة. وافد الكسر فيما من ورث والي ورم ويعت ومقت مع فقت حلا إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. قال وجهان فيه من احسب، فيقول أيحسب وجهاني حسب يحسب على القياس، حسب يحسب على الشذوذ. ففيها وجهان، على وجه القياس وعلى وجه الشذوذ. قال تعالى: أيحسب أن لن يقضي عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقضي عليه أحد؟ والقاضي هو الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وهو القوي له القوى جمعا. تعالى رب ذي الأكوان والأزمان، والقوي له القوى جمعا. تعالى رب ذي الأكوان والأزمان، تعالى الله عز وجل القوي، رب ذي الأكوان والأزمان، رب جميع الخلائق سبحانه وتعالى. أيحسب أن لن يقضي عليه أحد؟ أيحسب ذلك الكافر أن يعجز الله عز وجل بقوته وسلطانه؟ أيحسب أن لن يقضي عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. يقول ذلك الكافر: أهلكت بمعنى أنفقت مالا لبدا وفي قاعة اللبدا. يقول: أهلكت مالا لبدا وفي قاعة اللبدا، يعني كثيرا أنفقت مالا كثيرا. وهذا كافر في أي موضع وفي أي مصرف صرف فيه ذلك المال ووضعه أخذه من حلة وحرمة على السواء، ولا يبالي أين وضعه، في حل أو حرمة. فذكر الله عز وجل قوله، قال تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، يعني كثيرا أهلكه. قال كثير من المفسرين: يقول ذلك الكافر أنه أنفق ماله في الصد عن سبيل الله وفي القضاء على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول أهلكت مالا لبدا في الصد عن دين الإسلام والصد عن دين الله عز وجل. ولله دار المؤمنين فيما يحدث، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الكفار جعل الله عز وجل فيهم سنة كونية، ينفقون أموالهم ولا يبالون بكثرة ما ينفقون في الصد عن سبيل الله، ثم ينقلب ذلك المال ينفقون حسرة عليهم. ضاع المال وضاع ما أرادوا، وجعل الله عز وجل العزة لأوليائه، وذلك فضل الله عز وجل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خسارة بعد خسارة، خسارة في الدنيا، وما أعظم خسارتهم حيث يوضعون في النار والعياذ بالله. قال تعالى: يحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فريقان، فريق الباطل اغتروا بما أولاهم الله عز وجل به من نعم، وما وسع الله عز وجل عليهم في الحياة الدنيا من مال وبنين، فعبدوا المال لغير الله عز وجل بدل من أن ينفقوه، بل من أن يأخذوه في حل وينفقوه في حل، لم يبالوا من أين أخذوه ولم يبالوا أين أنفقوه. تجد وبا رجل قد وسع الله عز وجل عليه في المال ثم ينفق ماله في علاجه فنان أو فنانة ولا يبالي بجمع من الفقراء أمام عينيه، ربما لا يعطيهم سهم ماله، في نفس الوقت قد ينفق المليون أو أكثر من ذلك على علاج رجل فاسد أو فاسد. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، وفيه ورجل أتاه الله مالا ولم يأتيه علما فهو يتخبط في ماله لا يعرف لله في حقه ولا يصل فيه رحمة ولا يصل فيه رحمة، فهذا بأخبث المنافل إلى قول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وحديث طويل بعض الشيء، ورجل لم يؤتي له مالا ولم يؤتيه علما فيقول لو أن لي مالا مثل فلان يعني الظالم والفاجر لعملت مثل ما عمله، فهو بنيته فهما في الوزر سواء والعياذ بالله. قال تعالى يقول أهلكت مالا لبدا فأنفق الكافر أموالا طائلة لكن ليس في طاعة الله عز وجل، والمال فتنة جعله الله عز وجل. قال تعالى يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب ذلك الكافر أن الله عز وجل والأحد المراد به الله سبحانه وتعالى يقضي عليه أحد وله أحد، أيحسب أن لم يره أحد يعني أيحسب أن الله عز وجل لا يراه، فالله عز وجل يرى مكانه ويسمع كلامه، الله عز وجل يرى أماكننا ويسمع كلامنا سبحانه وتعالى، سبحانه السميع البصير، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا ابن القيم إذ يقول وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها الدان، وهو البصير يا دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان. فالله عز وجل هو السميع البصير سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقد كنت في ناحية من البيت لأسمع وجاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في زوجها، فتقول سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها ووسع بصره المبصرات كلها، الحمد لله واسع الأصوات عالم الخفيات. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أظن ذلك الكافر أن الله لا يراه ولا يطلع عليه ولا يبصر بمكانه وأنه يعيش في مكان لا يطلع الله عز وجل عليه فيه. قال تعالى ألم نجعل له عيني، ثم يتأمل المتأمل على ما جعله الله عز وجل ودعاه في خلق الإنسان، قال تعالى لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يشهدون عليه يوم القيامة إن كذب بما عمل من معصية وشر، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال تعالى ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالأعضاء تشهد على الكافر يوم القيامة ويقول الكافر كما مر بنا في ذلك التفسير في الجزء عما يقول الكافر يا ربي إني العودة شهيدة إلا من نفسي فيختم على فيه وتستنطق الجوارح فتنطق وتشهد عليه ثم يؤذن له في الكلام ويقول لزريعه تعسل لكن وبعد فعن كن كنت أناضل أو تعسل لكن وبعد فعن كن كنت أجادل فتشهد عليه زوارحه. قال تعالى لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يعني يشهدان عليه يوم القيامة. وقيل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فأنى يعجز الله يعجز الله عز وجل وخالق ومولاه سبحانه وتعالى والذي خلقه وقدر عليه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلا يخرج ذلك الكافر عن مقدور الله عز وجل الذي خلقه وجعله العينين واللسان والشفتين. فهذه جوارحك يا ابن آدم فلا تستخدمها إلا في طاعة الله عز وجل. قد جعل الله عز وجل لك عينين تبصر بهما فلا تبصر بهما إلا كل طاعة وكل خير ولا تذهب بنظرك إلا فيما أحل الله عز وجل لك وأمسك فيما سوى ذلك فلا تنظر إلى محرم. وهذا لسانك جعله الله عز وجل في فيك فلا تنطق إلا بالخير. واعلم أن تلك الأعضاء منطوقات بين يدي الله عز وجل فإذا تكلمت فتكلم بخير وإلا فقد جعل الله عز وجل لك شفتيه فأطبق بهما وأمسك عما لا يحل لك من الكلام. وكذلك كل عضو جعله الله عز وجل لابن آدم ويسخره في طاعته سبحانه وتعالى ويمسك فيه عن معصية الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال العلماء استشهدوا بتلك الآية الكريمة على أن رجل ليس له إلا أن يقرب من زوجته وما يفعله كثير من الشباب فإنه محرم وذلك لقول الله عز وجل فيبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يرخص لرجل ولما إلا أن يستمتع كل منهما بالآخر في حال زواجه أما غير ذلك فما يحل أي نوع من استمتاع بالفرج والعياذ بالله لقوله سبحانه وتعالى فيمتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آية محكمة آية ساطعة لمن أراد أن يتعظ وأن يعتبر آية في كتاب ربنا. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هديناه النجدين قال ابن عباس يعني الثديين يعني ثدي أمه لكن قال أكثر العلماء وهديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر وهذا هو الراجح الذي رجحه غير واحد من المفسرين وأشهد لصحة ذلك قول الله عز وجل في أوائله سورة الإنسان قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أمشاج كما هو في الأخلاق من الذكر والأنثى. قال ثم قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكا وإما كفورا هديناه السبيل يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر وطريق الحق وطريق الباطل وهديناه النجدين وعليكم السلام عليكم وهديناه النجدين. ويصل النجد يعني الأرض المرتفعة. ولما كان الطرق الموصية إلى الله عز وجل لابد أن يتعب الإنسان فيها، سواء سلك سبيل الخير أم سبيل الشر، فكل من عمل فيه شدة. ذلك قال تعالى: وهديناه النجدين. ذلك تسمى نجد بنجد قيل لأنها مرتفعة. قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. فكما بين الله عز وجل سبحانه وتعالى بين لنا الطرق الموصلة في الدنيا ومواصلاتها نحوها، فبين لنا الطرق الآخرة كما قال تعالى في أعلى سورة النحل. قال تعالى: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله قصد السبيل يعني على الله عز وجل بيان الطرق الموصلة أو الطريق الموصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى، يعني طريق الإسلام. فقد بينه الله عز وجل واضحا جليا حيث لا غموض ولا لبس، بل هو واضح ظاهر بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لرجل أصحابه: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي ذلك الحديث لطيفة، وهي أنه لا يتم استقامة العبد على الطريق إلا بأن يهديه الله عز وجل ويسدده. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، دعاء نبوي ما أحانا أن نلتزم به ولا نتركه. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. وفيه لطيفة، وهي أن الإنسان في الدنيا ربما يبصر صيدا ثم يأتي يريد أن يصاب ذلك الصيد، يهدى إليه ببصره ثم يهدى إليه بنبله، لكنه ربما لا يسدد فيضرب بفمه فيقع السهم في إحدى جناحي الطائر الذي يريد أن يصابه، ثم يأتي الطائر وانفلت فيقول قد هدي لكنه لم يسدد. وتمام الأمرين أن يهدى أن يسدد، أن يقع السهم في مقتل فيأخذ شريسته ثم يتمتع بأكلها ونحو ذلك من شتى أنواع المنافع. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم، حتى يقع ما تريده على الوجه الصحيح. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، دعاء نبوي. فالأدعية النبوية باركة، فلا داعي للتشدق بأدعية من يغالي في الدعاء، أو نأخذ دعاء متشيخ من المتشيخة ويقول كلاما تعجب به نفسه ثم نردده نحن معاشر المسلمين. أولى بنا وأولى أن نأخذ كلام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، ونأخذ الدعاء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه الشفاء وفيه الكفاية بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. قال العلماء: اقتحم مخلة من الاقتحام والدخول لما فيه شدة. والعقبة قيل العقبة واد جبل في جهنم، فاقتحم العقبة، العقبة يعني جهنم والعياذ بالله، فهي عقبة كود. هذه العقبة لا يتجاوزها العبد من التحصن منها والدخول فيها إلا بإيمانه بالله عز وجل وبأعماله الصالحة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عدا. فالله عز وجل بين أن النجاة من النار إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. العقبة ما يسد عليه طريقه ويحجزه عن وصوله إلى مراده. فبين يدي عقبة كعود لا تجاوزها إلا بطاعة الله عز وجل وحده لا شريك له. فلا اقتحم العقبة. قال غير أحد من مفسرين العقبة: جهنم. فلا اقتحم العقبة ما أدراك ما العقبة. قد تكلمنا من قبل أن قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أدراك. فإن الله عز وجل يدري نبيه صلى الله عليه وسلم وبين له. وهذا في الغالب كما جعل غير أحد من المفسرين. وما ذاك يعني ما أعلمك من العقبة. ما هي العقبة؟ قال الله: فك عقبة. هذه العقبة لا يتجاوزها ولا يقتحمها ولا يتحصن منها إلا بفعله الصالحات والأعمال الصالحة. فك عقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقابة أو مسكينا ذا مطالة ثم كان من الذين آمنوا. فذكر الله جل بين يديها أعمالا لابد أن يقدمها العبد. وبين الله جل أن تلك الأعمال لا تقبل إلا بالإيمان به وحده سبحانه وتعالى. فقال: ثم كان من الذين آمنوا. قال تعالى: فاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك عقبة. وفي قراءة: فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. فك رقبة. فك يعني بالفعل، ورقبة مفعول، أو أطعم يعني أيضا على الفعل. هذه قراءة: فك رقبة. فك رقبة يعني يفك العاني الأسير. قال العلماء: العتق، عتق رقبة أن يعتقها الإنسان مخالف ماله. أما رقبة، فك رقبة هي أن يعين على تلك الرقبة ببعض ماله. لو أعان الإنسان على عتق رقبة ودفع بعض ماله فإنها تكون مانعا له من عذاب الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل له بها بكل عضو منها عضو منه في النار، حتى يعتق جميع العبد بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله عز وجل له منها، يعني من تلك الرقبة التي أعتقها، بكل عضو من عضو منه في النار، وذلك فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. أن يفك رقبة أن يعتق رقبة، أو إطعام يعني يطعم في يوم ذي مسغبة، يطعم لله سبحانه وتعالى. ذي مسغبة يعني ذي مجاعة، يوم ذي مسغبة. ولو قيل ذا مسغبة لكان صحيحا، فيعود بذلك على اليتيم، يتيما ذا مسغبة يعني على ما جاء بعدها. وقد قال تعالى في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسرورا. هذا الذي يتجاوز العقبة بفعله ما ينجيه من العقبة الكود والنار. يلقى الله عجل نظر الوجه نظر الروح, وذلك بأن يطعم ابتغاء مرضات الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة, يعني ذي مجاعة, يتيما ذا مقربة. قال بعض المفسرين مغوزة من القرب وراء الخاصرة, يتيما ذا مقربة الذي ضمت خاصرته من شدة الجوع. يتيما ذا مقربة يعني ذا جوع شديد. هذا قول بعض المفسرين. أما قول الأكثرين فإن معنى يتيما ذا مقربة يعني ذلك اليتيم ذا قرابة منك. فانظر يا عبد الله إلى أقاربك, فإن وجدت يتيما فامسح على رأسه واطعمه من فضل مالك, فإنك تجد أثر ذلك وثوابه عليك وعلى أولادك وعليك وعلى مالك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة, فاطعم اليتيم من مالك. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم أنا كافل اليتيم في الجنة ثنتين, وسبك من أصابعه السبابة والوسطى. وقد مر بنا بالأمس عقوبة من يعامل اليتيم بالظلم والتخويف الذي جعله الله عز وجل من أكل مال اليتيم, وأن الذي يأكل ماله ليس الذي يأكل نار في بطنه والعياذ بالله. ففي تلك الآيات التي معها يتيما ذا مقربة إشارة للتفضل على ذلك اليتيم, فهو وإن بعد عن الحنان والعطف فلا يكن بعيدا عن عيتك وعن عينك, فاعطف عليه وأحطه بحنان قلبك وضمه إلى أسفل عينك كولدك, تجد فضل ذلك أمام عينيك بفضل الله سبحانه وتعالى. يتيما ذا مقربة فاحرص على تقريب اليتيم منك, فكما كان قريبا منك ثوله بمالك. وفي تلك الآية إشارة إلى أنه كما خصت الأقارب بالدعوة كذلك خصت بأن يذر لهم المال, فخصوا كذلك بالإنفاق والصلة. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصدقة على المسكين صدقة, والصدقة على القريب صدقة وصلة. وهذا في البخاري ومسلم فيما أذكر. قال سبحانه وتعالى يتيما ذا مقربة يعني ذا قرب منك, فأوله بمالك لقربته منك. وقد قال الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين, فكما أمره الله عز وجل بأن يصلهم بالدعوة إلى الله عز وجل وأن يعمهم بالدعوة قبل غيرهم, فكذلك أمر جميع الناس بل يخص الأقارب بالصلة والإنفاق. فقال تعالى آية عامة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في البخاري ومسلم قال يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فكما وصل بالمال والصلة وصل بالدعوة إلى الله عز وجل. فيا عبد الله كما تحب لأهلك أن يكونوا أهل شرف وأهل رفعة في الدنيا وأن يكتسبوا المال, فحس كذلك أن يكتسب النجاة من النيران. نعم يدخل في ذلك أن الأمة إذا عالت اليتيم فإنها تأخذ الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فما يفعل مع اليتيم من عطف وبر وصية يجد الإنسان أفعل ذلك بفضل الله عز وجل في حياته. فإن قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من على جاريتين وصبر عليهن دخل الجنة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فنبينا لو كانت تلك الجارية، قال رسول الله وجارية، قال وجارية في بعض الروايات. فما بالنا إن كانت يتيمة فتكون فكاكا له من النار بفضل الله عز وجل، وسبب في دخوله الجنة في عائلة اليتيم وإعطاؤه من فضل الله سبب في الخير بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، ذا مطربة مخوضة من أطرب فلان، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الله، وأعذر أخونا مسلم أن تأخرنا عليكم اليوم، أن إن شاء الله بإذن الله عز وجل سنكلم أخونا أبو حفص أن يتقدم الدرس حتى يكون بإذن الله في 12:30 بإذن الله، يعني بإذن الله عز وجل في الأيام المقبلة بإذن الله، لأنه طلب منا بعض الإخوة. سنكلم أخونا أبو حفص أن يتقدم الدرس يعني تقريبا نصف ساعة، سنقدمه إلى الساعة 12:30 حتى لا نتأخر عليكم بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. لكن كان عندنا مشكلة من صعوبة الاتصال، فالله مستعان، فإن شاء الله نقدمه إلى 12:30 بإذن الله عز وجل في أيام المقبلة بإذن الله. قال تعالى أو مسكينا ذا مطربة، طيب أعانكم الله عز وجل، أعانكم الله عز وجل. قال تعالى أو مسكينا ذا مطربة، ذا مطربة يعني التصقت يداه بالتراب من الفقر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وصف بذات الدين تربت يداك، وهذا ليس معناه حقيقة الدعاء يعني التصقت يداك بالتراب يعني من الفقر، لكن المراد بذلك الإغناء يعني أغنيت عن السؤال. فقد قال بعض المفسرين من باب تربة أو طاب فلان بالمكان، طاب يعني أصابه الفقر، وأطاب يعني نجا منه يعني أصابه الغنى. فتربت يداك فرصة بذات الدين، تربت يداك يعني غنت بفضل الله عز وجل، إلزم ذلك ولا تتنحى عنه إلى غيره فيه الخير. اللهم إني جزاكم الله خير. قال تعالى أو مسكينا ذا مطربة، واختلف العلماء أيهما أشد حالا المسكين أم الفقير. الصحيح والعلم عند الله تعالى أنه إذا انفرد المسكين بالذكر كان والفقير سواء، المسكين والفقير على السواء، وإذا اجتمع فيكون المسكين أحسن حالا من الفقير. لذلك كان في دعاء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني فقيرا، فسأل المسكين ولم يسأل الفقر. واستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فاستعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر يدل على أنه أسوأ حالا من المسكين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى أو مسكينا ذا مطربة يعني ذا فقر، قال التصقت يداه التراب لفقره وشدة حاجته. قال تعالى أو مسكينا ذا مطربة ثم كان للذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال بعض المفسرين ثم بمعنى يا يعني بمعنى الواو، ثم كان يعني وكان من الذين امنوا. وهناك قاعدة وان احواف الزاوية تتناوب يعني يحل بعضها محل بعض. قال تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وقيل ان ثم تفيد الترتيب الذكري للزمن. قال ذلك وان احد المفسرين على ما اذكر قال ذلك صاحب الجلالين في تفسير سورة البلد في السيوط والمحلي. فسمى للترتيب الذكري للزمن فيكون الإشارة بذلك. وقيل هي على أصلها يعني تفيد التراخي تفيد الترتيب مع التراخي. ويكون المراد بذلك إشارة إلى عظم الإيمان بالله عز وجل وأن تلك الأعمال على جلالتها وعظمها لا تقبل منها إلا إذا جمع بينه وبين الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقدم أعمالا بها يتخلص الإنسان من عقبة الكرود وتوقف قبول تلك الأعمال إلى الإيمان بالله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال الكفار تصير هباء منثورا فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. كما ثبت في صحيح مسلم أو البخاري ومسلم الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل مبتدع في الدين فأمره مردود عليه وكل عمل لا يوافق الدين فأمره مردود عليه فيشمل في ذلك عمل الكافر والمسلم. فيجب أن يكون العمل موافقا لكتاب ربنا ولشريعتنا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني ابتدع في دين الله عز وجل. فيكون الحديث يختص بالمسلم دون الكافر. أما قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا يدخل في ذلك عمل المسلم والكافر. عمل الكافر مردود عليه لأنه ليس على شريعة الإسلام. وعمل المسلم لا يقبل منه إلا إذا كان خالصا وابتغى به وجه الله. وقد قال فضيل بن عياض في تفسير قول الله عز وجل في أوائل سورة التبارك قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصوا وأصوبوا. فلو يقبل الله عز وجل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. والخالص ما كان لله والصواب ما كان فيه العبد متابعا لسنة نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لو يقبل الله عز وجل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني يختبركم. فلا بد من دميمة مع الأعمال الصالحة وهي الإيمان بالله عز وجل. وهذا هو المحق الأصلي. فيتوقف قبول الأعمال على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا يعني بالله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر يعني على ما يلاقوا في أذى في دين الله عز وجل. صبروا على طاعة الله عز وجل وعبدوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وصبروا عن معصية الله فتركوا المعاصي والمنكرات وتركوا كل شبهة وكل شهوة فتركوا المعاصي لله عز وجل وصبروا على أقدار الله عز وجل المؤلمة. بإذن الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يمن علينا ويسر في تفسير سورة العصر ونستفيد بإذن الله عز وجل في بيان الصبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر. فنبين في ذلك الموطن في تفسير سورة العصر بإذن الله تعالى نبين مزيدا من التفصيل في بيان الصبر. فهناك محل ذلك وتفصيله بإذن الله تعالى. قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أم الإيمان جمع بين كل خير بين الإحسان إلى خلق الله عز وجل وبين الإخلاص لله عز وجل وبين الصبر والتحلي باليقين في دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هم أهل رحمة وصفقة وتواصل بالمرحمة، يعني يرحم بعضهم بعضا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أرحمونا يرحمهم الرحمن، ارحموا الفرد يرحمكم من في السماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل ودخل عليه وقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال تعالى: وتواصوا بالمرحمة، يعني بأن يرحم بعضهم بعضا. أولئك أصحاب الميمنة، يعني أصحاب اليمين، وذلك كناية عن دخول الجنة وعن استحقاق دخول الجنة. قال تعالى: أولئك أصحاب الميمنة، يعني الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى خلق الله عز وجل ورحمة ولين الجانب، هم الذين يستوجب عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله عز وجل واجبة على سبيل التفضل والامتنان لا على سبيل الوجوب. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه رحمة، كتب كتابة تفضل وامتنان لا وجوب واستحقاق، هذا على سبيل التفضل والامتنان. كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أولئك أصحاب الميمنة، يعني أصحاب اليمين، يعني أهل الجنة، والذين كفروا بآياتنا، يعني الكفار الذين صدوا عن سبيل الله وانفقوا أموالهم الذين انقلب وتنقلب عليهم حسرة ثم يدخلون إلى جهنم. والذين كفروا بآياتنا، يعني كذبوا بآيات الله عز وجل وصدوا عن سبيل الله، كذبوا بالقرآن وكذبوا بالنبي المرسل وكذبوا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ودينه وبه صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال. قال تعالى: أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. قال تعالى: الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب الشمال، هم أصحاب الشؤم، الذين يتشائم من أماكنهم في النار والعياذ بالله، ما أخبث أفعالهم وما أخبث أمكنتهم. فالكافر جمع بين كل قبيح كما جمع المؤمن بين كل خير وكل حسن. فالمؤمن طيبة نفسه، طيبة أقواله، طيبة أعماله، والكافر خبيثة نفسه، خبيثة أقواله، خبيثة أفعاله. المؤمن مرده طيب، والكافر مرده خبيث. مرد المؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومرد الكافر إلى نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال تعالى: الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. وفي قراءة متواترة: عليهم نار مؤصدة، كما قال واش ومن تبعه، عليهم نار مؤصدة. قال العلماء: مؤصدة يعني مطبقة، ومؤصدة يعني مغلقة. قال ذلك بعض المفسرين، لكن الذي رواه العلم عند الله من قول أكثر المفسرين أن مؤصدة هو موصلة بمعنى واحد، وأن معنى ذلك يعني مطبقة ومغلقة، يعني كلا القراءتين يتعدد معهما المعنى، فالاختصاص بإحدى القراءتين بمعنى دون الآخر. فمؤصدة هو موصلة بمعنى مطبقة ومغلقة، على حد قول قائل: تهن إلى جبال مكة ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء موصدة، أو موصدة من دونها أبواب صنعاء موصدة، يعني مغلقة مطبقة. ومصدة بمعنى الراحل، تحن إلى جبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة، يعني حال بينه وبين الوصول إلى مكة بلد الله الحرام، حال بينه وبينه أبواب صنعاء، فإنه يحن لمكة. قال تعالى عليهم نوم مصلى، يعني مطبقة مغلقة لا مدخل فيها ولا فوج لنور ولا فوج لريح ولا لنفس، تطبق عليهم النار ويطبق عليهم العذاب. قال تعالى عليهم نوم مصلى في الآيات الأخرى في عمد ممددة، سيأتي تقول ذلك بإذن الله تعالى. أو عفوا، قد مر بنا تأويل ذلك في قول الله عز وجل عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة، عليهم نار مصدى في عمد، سيأتي تأويل ذلك بإذن الله في سورة الهمزة، سيأتينا تأويل ذلك وبيانه. وقوله سبحانه وتعالى عليهم نار مصدى بينه الله عز وجل في سورة الهمزة، وفي الآيتين نفس القراءة، عليهم نار مصدى وموصدى، وهناك في الهمزة عليهم نار مصدى وموصدى بتحقيق الهمز وبدونه وبتركه، بتحقيق الهمز وبتركه. وهذه النار المصلى في عمد ممددة، لأن عليهم أعمات من خشب يعذبون عليها والعياذ بالله أو نحو ذلك. قال تعالى عليهم نار مؤصدة، أن تطبق عليهم النار والعياذ بالله. وقد مر بنا بالأمس قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، يؤتى بجهنم يوم القيامة لا يتبعون ألف زمام، مع كل زمام من 70,000 ملك يجوعناها، فما أشد عذاب جهنم وما أشد حرارة. قال تعالى إن عذابها كان غراما، يعني إن جهنم للكفار كالغريم لغريمه، فكما أن من له دين على غيره فإنه يطالبه بدينه أشد مطالبة، فكذلك النار تطالب أصحابها فلا تتركهم. قال تعالى إن عذابها كان غراما. قال تعالى عليهم نار مؤصدة فلا ينفكون عن عذاب الله عز وجل. قال تعالى لا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى لا يفت عنهم من العذاب وهم فيه مبلسون. عليهم نار مؤصدة فهم تغلق عليهم أبواب النار وأبواب الجنة ثمانية، كما أن أبواب النار سبعة، فأبواب النار سبعة. وذكر الله جل أن عذاب بها ملائكة، قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا ينفك أحد من عذاب الله ولا يخرج الكافر من تلك النار ولا ينجو منها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى مبينا أن النار والعياذ بالله فيها يعذب الكفار، كما قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، إلى آخر الآيات الكريمة اللي بين الله عز وجل فيها عذاب أهل النار. فالنار تطبق وتغلق على أصحابها فلا ينفكون منها، لا يصلهم من نعيم ولا يصلهم من روح ولا ريحان، لا يجدون إلا عذابا مضاعفا والعياذ بالله. عليهم نار مؤصدة ذلك إن العبد لابد أن يعمل بطاعة الرحمن يرجو دخول الجنان، وأن يعمل فرارا من النار يخاف من بأسه وعقابه سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن يجمع بين الخوف ورجاء، خوف من النار ورجاء وطمع في جنة الرحمن، وهذا هو حال المؤمن، يسير بين الخوف ورجاء على حد قول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أن الإنسان في سعيه إلى لقاء الله والدار الآخرة بمثابة الطائر، لابد للطائر حتى يسلم في طيرانه من رأس وجناحان، والطائر للإنسان بمثابة المحبة، لابد للساعي إلى الله جل أن يساق فيحدوه المحبة، أن يكون محبا لله عز وجل حتى يتصل له ذلك الطريق. والجناحان للطائر هما الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن، فحتى يسلم طيرانه لابد من الخوف والرجاء. فإذا كانت الأجنحة سليمة وحدى ذلك الطائر رأسه بمحبة الله سبحانه وتعالى سلم للطائر طيرانه، فلابد للمسلم من حاد يحدوه وسائق يسوق إلى الجنان، وهذا هو السوق إلى الله عز وجل، محبة الله. ولابد أن يسير بين الخوف ورجاء، خوف من النار ورجاء في الجنة، خوف من الرحمة خوفا من بأس الله وعقابه، وطمعا في رحمة الله وثوابه. عليه النار مؤصدة، عليه النار مغلقة. فليحذر الإنسان من النار، ويجعل ذلك أمام عينيه، أن يخاف من بأس الله وعقابه وما أعده الله عز وجل للكفار، ويعتمد في حالهم وأوصافهم التي ذكر الله عز وجل فيهم حتى يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم اجعل ما نقول حجة لنا ولا علينا، اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم ارزقنا فهم كتابك وفهم سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا، وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا، اللهم بارك في جميع المسلمين في مشاكل وغيرها، اللهم بارك في علمائنا وعلماء المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم مكن لاولئك في جميع بلدان المسلمين، اللهم مكن لهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم عونا وسندا وزرعا يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك واكلهم بكليك واعوهم برعايتك يا ارحم الراحمين. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.